أربعة للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست تاريخ على الهامش من إنتاج شبكة أربعة. في الموسم الرابع نغوص معا في عالم قصص تاريخ الخونة، معي أنا ماريا محمد. لطالما تضافرت ظروف التاريخ لتعصف بأحداث تغير مصائر شعوب بأكملها. ما سنرويه لكم اليوم هو إحدى هذه القصص التي تستحق الإنصات العميق، فكل تفصيل نذكره سيمهد لما سيأتي لاحقاً. البداية كانت في الأندلس، ثم امتدت إلى شمال إفريقيا، ففي عام 897 هجري الموافق لعام 1492 ميلادي سقطت الأندلس في يد الإسبان، وكان هذا السقوط بداية موجة هجرة كبيرة من الأندلسيين. هربوا خلالها من الظلم والاضطهاد متنقلين فرادى وجماعات إلى بلاد المغرب، مصر وبلاد الشام، بل وحتى إلى أقطار الدولة العثمانية. لكن الأهوال لم تتوقف عند هذا الحد، إذ لم يكف الإسبان والبرتغاليون عن شن الهجمات على السفن الإسلامية في البحر الأبيض المتوسط، ولا عن التعدي على مدن شمال إفريقيا في تونس والجزائر والمغرب الأقصى، حتى تحولت هذه الهجمات إلى كابوس يقض مضاجع المسلمين هناك. تصوروا كيف كانت الحياة في ذلك الوقت. كلما غابت الشمس تسللت الخشية في النفوس من هجوم مفاجئ من بحر أو بر، وكأن شعوب المنطقة تعيش تحت سقف سيف مسلط لا يتوقف عن الدوران. لنترك شمال إفريقيا يواجه مصيره العسير لبعض الوقت، وننتقل شرقا إلى بدايات القرن السادس عشر الميلادي. في تلك الفترة بدأت دولة المماليك تتهاوى تدريجيا حتى سقطت أمام جحافل العثمانيين في بلاد الشام ومصر. ومع هذا السقوط برزت بلاد المغرب كهدف ثان للطموح العثماني في ظل حكم السلطان سليم الأول ثم ابنه السلطان سليمان القانوني في الفترة الزمنية ما بين 1516 و1566 ميلادي. لكن دعونا نتساءل، ما هو وضع المغرب حينذاك؟ لقد كان مقسما إلى ثلاث دول رئيسية: الدولة الحفصية في تونس، والدولة الزيانية في الجزائر، والدولة الوطاسية في المغرب الأقصى. ومع تزايد الضغوط والهجمات القاتلة من الإسبان والبرتغاليين، لم تجد هذه الدول سوى القوة العثمانية الصاعدة كملاذ أخير أمام الخطر الأوروبي الداهم. ومع ذلك لم يكن جميع حكام المغرب على قلب رجل واحد، فبينما رأى البعض في التحالف مع العثمانيين خطوة استراتيجية، اختار آخرون بدافع الخوف أو تحت وطأة الخيانة التعاون مع الأعداء الإسبان والبرتغاليين. كان هذا إما نتيجة للإضطرار بعد احتلال هؤلاء الأعداء لكثير من سواحل المغرب، أو ببساطة نتيجة لضعف النفوس والانحياز إلى جانب العدو. كانت هذه الخيانات والهزائم المتتالية أشبه بمطارق تدق على رأس المنطقة، مما أدى في نهاية المطاف إلى وقوع معركة وادي المخازن، أو ما تعرف أيضا بمعركة الملوك الثلاثة في الثلث الأخير من القرن السادس عشر. وهنا تبرز عدة تساؤلات مشوقة: كيف أثر التدخل العثماني في شمال إفريقيا في إشعال فتيل هذه المعركة؟ ومن هم هؤلاء الملوك الثلاثة الذين سقطوا فيها حتى سميت المعركة بأسمائهم؟ وكيف امتد نفوذ الإسبان والبرتغاليين في أقطار المغرب العربي بعد انهيار الأندلس؟ لكن الأهم من كل ذلك، ما هي النتائج الكبرى التي ترتبت على هذه المعركة والتي جعلت بعض المؤرخين يصفونها بأنها معركة بواتي المغرب؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها في رحلتنا بين صفحات التاريخ، فابقوا معنا لتتعرفوا على أسرار هذه الحكاية المدهشة. بالمناسبة، قد يتساءل البعض ما هي معركة بواتي التي أشرنا إليها، ولماذا يطلق عليها هذا الاسم؟ لمن لم يسمع بها من قبل، معركة بواتي أو كما يعرفها العرب باسم معركة بلاط الشهداء وقعت في عام 114 هجري في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. كانت هذه المعركة محاولة جريئة من المسلمين في الأندلس لفتح فرنسا، مسترشدين بكلام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حين قال:
إن القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس، وإنكم إن فتحتم ما أنتم بسبيله فأنتم شركاء لمن يفتح القسطنطينية في الأجر.
وقد تمكن المسلمون بالفعل من فتح معظم جنوب فرنسا، إلا أن ضعف الاستخبارات في المعركة كان السبب الرئيسي لهزيمتهم. قاد جيش المسلمين حينها القائد الشجاع عبد الرحمن الغافقي، الذي كان على وشك تحقيق انتصار عظيم لولا تلك العوامل التي حالت دون ذلك. وإذا كنتم مهتمين بمعرفة تفاصيل هذه المعركة المثيرة، أخبرونا في التعليقات وسنقوم بتخصيص حلقة لها في مواسم قادمة إن شاء الله. كل هذه التفاصيل سنخوض فيها بالتفصيل واحدة تلو الأخرى، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. في تلك الأثناء لم تكن الدول المغربية تملك من القوة ما يمكنها من التصدي لهذه الهجمات الشرسة، فقد كانت ممالكها متفرقة والأوضاع السياسية والاقتصادية مضطربة، وكان هذا التشتت هو ما استغله البرتغاليون والإسبان بشكل واضح، فتجرأوا على غزو المدن واحدة تلو الأخرى وكأنهم يتنافسون على اقتسام الكعكة. في عام 1515 ميلادي وقعت تطورات مهمة على الأرض، إذ سعى المغاربة إلى توحيد الصفوف ومواجهة المعتدين، وكان أبرزهم المارينيون في فاس الذين حاولوا استعادة بعض المدن المحتلة، لكن هذه الجهود لم تكن كافية في ظل القوة العسكرية والتفوق التقني الذي كان يمتلكه البرتغاليون والإسبان. وبدلا من أن تقف الدول الأوروبية بعضها ضد بعض، اجتمعت كلمتهم في اتفاقية عام 1519 ميلادي التي نصت على تقسيم المغرب فيما بينهم. بهذا الاتفاق أصبح كل طرف يعرف حدوده وأهدافه، مما زاد من حدة الضغط على المغاربة. مع مطلع القرن السادس عشر كان الوضع يبدو قاتما بالنسبة للمغرب العربي، إذ أصبحت معظم المدن الساحلية المغربية بيد القوى الأوروبية، الأمر الذي أجبر العديد من السكان على الهجرة نحو الداخل بعيدا عن الخطر. ومع هذا الواقع المظلم بدأ يظهر في الأفق بصيص أمل مع دخول العثمانيين مسرح الأحداث، وتحديدا في عهد السلطان سليم الأول ومن بعده ابنه سليمان القانوني. كان للعثمانيين دور كبير في تغيير الموازين، فبفضل قوتهم العسكرية وهيبتهم كإمبراطورية إسلامية كبرى، أدرك المغاربة أن التعاون معهم ربما يكون الحل الوحيد أمام هذا المد الأوروبي الكاسح، إلا أن الأمور لم تكن بتلك السهولة، فالتعاون مع العثمانيين كان محفوفا بالمخاطر، إذ كان هناك من يرى فيهم محتلين جددا، بينما كان البعض الآخر ينظر إليهم كأمل أخير للنجاة. صعود السلطان محمد المتوكل على الله كان بداية مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب، خاصة أن وصوله إلى السلطة كان مليئا بالصراعات الداخلية والخارجية. بدأ نفوذه بالتصاعد عندما توفي والده السلطان أبو محمد الغالب بالله عام 1574 ميلادي، فوجد المتوكل نفسه في مواجهة أعمام طامحين للعرش وتحالفات معقدة بين القوى الإقليمية والدولية. كان المتوكل على الله معروفا بطموحه السياسي الكبير واستعادة ما ضاع من المدن، لكن طموحه سرعان ما وضعه في مواجهة مع قوى أكبر منه، ليس فقط الإسبان والبرتغاليين بل أيضا عائلته وأقرب الناس إليه. كان مدفوعا بسياسة والده في التقرب من القوى الأوروبية لمواجهة التوسع العثماني، ولم يكن لديه أدنى شك في أن الصراع مع عمه سيصل إلى مرحلة استخدام القوة العسكرية، ولهذا السبب لم يتردد في عقد تحالفات جديدة، من أبرزها كان اتفاقه مع إنجلترا التي كانت تسعى بشدة إلى تعزيز تجارتها مع المغرب، مدركة أهمية الموقع الاستراتيجي. كانت إنجلترا آنذاك في حالة حرب مع إسبانيا، لذا جاء توقيع المتوكل للاتفاقية التجارية معها كخطوة ذكية، بل ربما كانت من القلائل التي اتخذها خلال فترة حكمه القصيرة. وبهذا الاتفاق ضمن المتوكل استمرار تدفق الأسلحة والذخائر، وهي حاجة ملحة له في تلك الفترة لمواجهة قوات عمه ويصد الأطماع العثمانية المتزايدة. في المقابل رفض المتوكل الانخراط في التحالف الإسلامي مع الدولة العثمانية، ومن هنا بدأ الإخوة الثلاثة عبد المؤمن وعبد الملك وأحمد بمحاولة الإطاحة بالمتوكل من خلال اللجوء إلى العثمانيين في الجزائر وتونس، متعهدين بتقديم الولاء الكامل للسلطنة العثمانية في حال تنصيبهم على العرش السعدي. استجاب العثمانيون لهذه الدعوات، خاصة أن المغرب كان بمثابة المنطقة العازلة بين النفوذ العثماني والإسباني في شمال إفريقيا. رغم ذلك استطاع المتوكل مواجهة هذه التحديات من خلال سياسة ذكية، حيث قدم رشاوى مالية للدولة العثمانية للحفاظ على استقرار مؤقت، مما هدأ من حدة الصراع لفترة. وفي خضم هذا الصراع ظهر الأخ الأصغر عبد الملك كقائد شرس وذكي. قاد عبد الملك حملات عسكرية ضد المتوكل، تمكن من دخول المغرب بجيش ضخم، مما دفع المتوكل إلى طلب العون من البرتغاليين، لكن المساعدة لم تصل في الوقت المناسب. في عام 1576 ميلادي وقعت معركة فاصلة بين الطرفين بالقرب من مدينة فاس، حيث استطاع عبد الملك الانتصار على جيش المتوكل، ودخل العاصمة فاس وأعلن نفسه سلطانا جديدا على المغرب. بعد وصول عبد الملك إلى العرش بدأ عهد جديد في المغرب، حيث حاول إرساء حكم مركزي قوي واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز العلاقات مع الدولة العثمانية. ولكن لم تدم فترة حكمه طويلا، فقد واجه التحدي الأكبر في معركة وادي المخازن أو معركة الملوك الثلاثة. بعد سيطرة عبد الملك السعدي على فاس ومراكش، تم تلقيبه بالمعتصم بالله. ومع إدراكه أن الأوضاع لن تستقر بسهولة في ظل وجود ابن أخيه المتوكل الذي بدأ يسعى لتحالف جديد مع القوى الأوروبية لاستعادة عرشه، عمل عبد الملك على اتباع سياسة توازن دقيقة بين مختلف القوى. فقد حاول من جهة تعزيز صلاته مع الدولة العثمانية التي كانت القوة الإسلامية الكبرى في المنطقة، ومن جهة أخرى بدأ بتجنب أي مواجهة مباشرة مع القوى الأوروبية. بعد فشل المتوكل السعدي في استعادة عرشه من أعمامه، بدأ يواجه خيارات صعبة. فرغم خوضه 24 معركة ضدهم، إلا أنه تكبد الهزائم فيها جميعا، فأدرك أنه لا يمكنه الاعتماد على دعم داخلي، وقرر البحث عن الدعم الخارجي، مما قاده إلى علاقات مع القوى الأوروبية وخاصة البرتغاليين. استقر المتوكل في طنجة التي كانت تحت السيطرة البرتغالية، وطلب العون منهم لاستعادة عرشه. عرض البرتغاليون مساعدته، لكنهم وضعوا شروطا صارمة: التنازل عن جميع مدن الساحل المغربي. وقعت هذه الصفقة وسط توترات سياسية ودينية، حيث كان المتوكل يتعامل مع القوى التي تحتل أراضي بلاده. عندما سمع العلماء عن تحالفه مع البرتغاليين، كتبوا له رسالة شديدة اللهجة تتهمه بالخيانة، انتقدوه بشدة على استعداده للتنازل عن مدن إسلامية لصالح الأعداء، ووصفوه بأنه خائن لوطنه ودينه. هذا التوجه نحو التحالف مع البرتغاليين زاد من استيائهم منه، وأدى إلى ظهور المتوكل كشخصية مثيرة للجدل في تاريخ المغرب. لم يثني تحذير العلماء المتوكل على الله عن التمسك بتحالفه مع البرتغاليين، بل زاد من إصراره على طلب الدعم منهم لمواجهة السلطان السعدي المعتصم بالله عبد الملك. وصل المتوكل حث البرتغاليين على الإسراع في تحركاتهم، وكان عبد الملك يتابع ذلك عن كثب. اتخذ عبد الملك قراراً سريعاً بتأليب القبائل وتجهيز القوات العسكرية استعداداً لمواجهة ابن أخيه. قادت البرتغال تحت قيادة الملك سيباستيان قوات ضخمة، تباينت المصادر التاريخية في تقدير عددها، حيث ذكر بعضهم أنها بلغت 80,000، والبعض قال أنها 150,000 مقاتل. اتخذت هذه القوات من مدينة أصيلة قاعدة للانطلاق نحو المغرب. وعندما وصلت القوات البرتغالية إلى أصيلة في 12 يوليو 1578، كانت قوات المتوكل على الله لا تتجاوز 500 فارس فقط. استقر الجيش البرتغالي في ضواحي أصيلة لأسبوعين تقريبا، بينما كان عبد الملك يواصل الاستعداد في سوق الخميس على بعد 6 أميال من وادي القصر الكبير. كتب عبد الملك إلى سيباستيان محذراً إياه من أنه قد قطع مسافة طويلة قائلاً:
إني قد جئتك من مراكش ورحلت إليك 16 مرحلة وأنت لم تدن إلي مرحلة واحدة.
وكان هذا هدفاً استراتيجياً لإبعاد البرتغاليين عن قواعدهم ومراكز تموينهم. عندها أدرك سيباستيان أن قوات عبد الملك لن تتقدم أكثر من ذلك، فقرر التحرك نحو وادي المخازن حيث التقى الجيشان. في هذه الأثناء كان السلطان المعتصم يعاني من مرض شديد وقد توفي عند بدء المعركة، مما جعل وضع القوات المغربية أكثر تعقيدا، لكن حاجبه رضوان كتم خبر الوفاة وعمل على إظهار الأمر وكأن المعتصم لا يزال يوجه القادة. يقول السلاوي في كتابه الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى عن تلك الأجواء:
لما التقت الفئتان وزحف الناس بعضهم إلى بعض وحمي الوطيس واسود الجو بنقع الجياد ودخان المدافع وقامت الحرب على ساق، توفي السلطان أبو مروان رحمه الله عند الصدمة الأولى، وكان مريضا يقاد به في محفة، فكان من قضاء الله السابق ولطفه أنه لم يطلع على وفاته أحد إلا حاجبه مولاه رضوان العلج، فإنه كتم موته وصار يختلف إلى الأجناد ويقول: السلطان يأمر فلانا أن يذهب إلى موضع كذا، وفلانا يلزم الراية، وفلانا يتقدم، وفلانا يتأخر.
وعندما علم أحمد المنصور أخ السلطان بوفاة أخيه تسلم زمام قيادة المعركة مع رضوان. وبفضل استراتيجية ذكية استطاعت قوات المسلمين تحقيق انتصار كبير على البرتغاليين، مما أدى إلى مقتل الملك سيباستيان نفسه. حاول المتوكل الهرب لكنه غرق في نهر وادي المخازن، ومن هنا سميت المعركة بمعركة الملوك الثلاثة. بعد الانتصار الكبير في معركة وادي المخازن، جمع الملك المنصور أحمد السعدي كبار قادة الجيش والشرفاء والوجهاء بالإضافة إلى الأتراك الذين قدموا بدعم عسكري، وأعلن عن وفاة أخيه المعتصم عبد الملك وتوليه أمور البلاد. في الوقت نفسه حاول العثمانيون الذين كانوا حلفاء للمعتصم أن يضمنوا تولي ابن حليفهم إسماعيل بن عبد الملك، لكن المغاربة أصروا على مبايعة السلطان الجديد المنصور أحمد، والسبب في ذلك يعود إلى وصية السلطان المعتصم الذي كان قد أبلغ المولى أحمد قبل وفاته قائلا:
فاعلم أني لا أحب أحدا بعد نفسي محبة لك، ورغبتي في انتقال هذا الأمر بعدي إلا إليك لا لغيرك.
هذه الكلمات عكست ثقة المعتصم في أخيه أحمد ودعمه له في الحكم. هكذا حقق المغاربة انتصارا رائعا بفضل مساعدة سخية من العثمانيين الذين أرسلوا 5000 مقاتل تركي من الجزائر لتعزيز القوات المغربية، وفي نهاية المعركة عثر على جثة المتوكل طافية عند نهر وادي المخازن. أمر الجنود بسلخ جثته وحشوها بالتبن، ثم أرسلت إلى مراكش لتكون عبرة لمن يعتبر، إذ كان ينظر إليه على أنه خائن لوطنه ودينه، ومنذ ذلك الحين أطلق عليه لقب السلطان المسلوخ، مما عكس مدى العار الذي لحق به بسبب خيانته وتعاونه مع الأعداء. وهكذا كانت معركة القصر الكبير التي أثارت اهتمام الرأي العام العالمي في ذلك الوقت لفترة طويلة، نظراً لنتائجها الكبيرة كانت هذه المعركة بالنسبة للمسلمين في المغرب وبقية العالم الإسلامي تعادل معركة بواتي أو بلاط الشهداء في أوروبا. واستمرت هذه المعركة 6 ساعات أبيدت فيها قوات البرتغال وحلفاؤها جميعاً، حيث لم ينجو من الأسر والقتل إلا 100 رجل فقط. وأنهت هذه المعركة أسطورة دولة البرتغال القوية أنذاك، وأبرزت إفلاس الحملات الصليبية على العالم الإسلامي، والتي كان البرتغاليون يسعون من خلالها للتقرب إلى البابوية بالتوسع في بلاد المغرب وغيرها من بلاد العالم الإسلامي. هذا الحدث لم يكن مجرد علامة على انتصار عسكري، بل كان أيضا نقطة تحول في تاريخ المغرب، حيث تمكن المنصور أحمد من تعزيز سلطته وتوحيد البلاد تحت حكمه، مما مهد الطريق لعصر جديد من الاستقرار والتقدم. واعتبر هذا الانتصار إيذاناً ببداية عهد جديد من الاستقلال المغربي، حيث استعادت الدولة السعدية ثقتها وقوتها وواصلت تحرير باقي المناطق المحتلة وتثبيت سيادتها على الأراضي المغربية. وبعد هذه الأحداث أصبح السلطان أحمد المنصور شخصية محورية في السياسة المغربية، حيث أظهر دهاء سياسيا واستراتيجية بارعة في التعامل مع القوى الأوروبية، واستطاع أن يعزز العلاقات التجارية والدبلوماسية مع دول أوروبا، مستغلا تراجع البرتغاليين عقب هزيمتهم الساحقة. إلا أن عهد أحمد المنصور لم يكن خاليا من التحديات، فقد واجه صعوبات كبيرة في إدارة المناطق الشاسعة التي أصبحت تحت سيطرته، كما أن وفاة المنصور عام 1603 ميلادي أدت إلى اندلاع صراعات داخلية بين أبنائه على الحكم، مما أضعف الدولة السعدية بشكل تدريجي. ومن هنا بدأت ملامح الانهيار تلوح في الأفق، لتعود البلاد مجدداً إلى حالة من التشرذم والانقسام. ومع تزايد الأطماع الأوروبية في المنطقة، لم تعد الدولة السعدية قادرة على المحافظة على وحدتها وقوتها، ما فتح الباب لظهور دولة جديدة في تاريخ المغرب، وهي الدولة العلوية التي ورثت إرث السعديين وبدأت في بناء إمبراطوريتها الخاصة. وربما في حلقات قادمة سنسلط الضوء على هذا التحول الكبير، وكيف انتقلت السلطة إلى العلويين، وأبرز التحديات التي واجهتهم حتى أصبحوا القوة الحاكمة في المغرب. فتابعونا دائما، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد من شبكة 4. إلى هنا أصدقائنا الأعزاء مستمعي تاريخ على الهامش، تنتهي رحلتنا التاريخية من سلسلة تاريخ الخونة. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تحبون وترك آرائكم في التعليقات، كما نذكركم بالاشتراك وتفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. كنت معكم في التقديم مريم محمد، وفي الإعداد محمد الجناتي. انتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست تاريخ على الهامش. سلام.